صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في شرح كتاب رياض الصالحين. وقد جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة أو قريبة من الصحيحة تتحدث عن السلوك إلى الله تعالى. وكان قد بدأ في الباب الأول من هذا الكتاب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث في الإخلاص واستحضار النية. والمتوقع من كل سالك في درب الله تعالى أن يحرر نيته في كل عمل من الأعمال التي يعملها، وفي كل قول من الأقوال التي يقولها أن تتحرر نيتك خالصة لله تعالى، إذ ليس لك من عملك إلا ما كان خالصا لله تعالى. ولا يقبل الله تعالى الشريك، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فأيما رجل عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. ثم جاءت الأحاديث في الباب الثاني تتكلم عن التوبة. وتوقع أن السالك في درب الله أول نقلة ينتقلها هي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ذلك لأنك منذ ولدت أنت مفطور على الإيمان بالله تعالى، ومفطور على الانضباط بأمر الله تعالى. لكن يحدث بأنه بسبب وساوس الشياطين، بسبب الأصحاب السيئين، بسبب الشهوات، يبتعد الإنسان عن درب الله تعالى وعن الصراط المستقيم. فالمتوقع منه أن يتوب، يعني أن يرجع إلى هذا الدرب ليسلك في ذلك الصراط المستقيم. ثم عقد أحاديث الإمام النووي في الباب الثالث، والذي نحن ندرسه الآن من عدد من الدروس، سماه باب الصبر. جمع فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تلتقي في الصبر، في فضيلة الصبر، في أنواع الصبر، في ثواب الصابرين، ليعلم من سلك درب الله تعالى بأنك تحتاج إلى صبر في هذا الطريق. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لن تصل إلى رتب الأولياء، ولا إلى رتب الأصفياء، ولا إلى رتب المقربين، ولن تصل إلى رضا الله عز وجل حتى تحبس نفسك على ما تكره مما يأمر به الشرع والعقل. وهذا هو الصبر، الصبر حبس النفس على ما تكره. النفس لا تحب أن تنضبط بالفرائض، النفس لا تحب أن تترك المحرمات، النفس لا تحب أن تجتهد بالنوافل، النفس تحب أن تنام فلا تستيقظ، تحب أن تأكل فلا تتوقف، تحب أن تضحك فلا يعني تتوقف عن هذا الضحك. هذا ما تحبه النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. فأنت أيها السالك إلى الله، أنت أيتها الأخت وأنت تسلكين درب الله تعالى، اعلمي بأنك بحاجة إلى أن تحمل الصبر معك في هذا الطريق. واعلموا أيها الإخوة أن المنازل التي يسير فيها السالك إلى الله عز وجل، بعضها يمر بها ثم يتركها وينتقل إلى التي تلي، لكن بعضها الآخر يمر بها فيحملها معه ويسير إلى المنزلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وهكذا. التوبة منزلة يمر بها السالك ويحملها معه طيلة الطريق. الصبر منزلة يمر بها السالك ويحملها معه في هذا الطريق. ما دمت في درب الله تعالى فأنت تحتاج إلى صبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. ما بتستطيع أنت أن تدخل الجنة حتى تقتحم هذه المكاره، واقتحام المكاره يحتاج إلى صبر، حبس النفس على ما تكره. حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. النار ما بدها صبر، طريق النار سهل بسهوة بنزول، أما طريق الجنة صعب بربوة، في صعود، وهذا الصعود يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مصابرة. لذلك يا شباب، إذا وجدتم صعوبة في غض البصر احمدوا الله تعالى، واعلموا أنكم على الطريق عندما تحبسون أنفسكم على ما تكرهون. عندما تجدون صعوبة في الصلاة احمدوا الله تعالى فأنتم على الطريق. عندما تجدون صعوبة في دفع الصدقات احمدوا الله تعالى فأنتم على الطريق. عندما تجدون صعوبة في بر الوالدين احمدوا الله تعالى فأنتم على الطريق. عندما تجدون صعوبة في كسب المال الحلال وأن تقولوا للحرام لا احمدوا الله تعالى، إذا وجدتم صعوبة اعلموا أنكم على الطريق. هذا الطريق لا ينال إلا ببذل الروح، مو بس بدك تحبس نفسك على ما تكره، بدك تبذل روحك لطلب رضا رب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. تريد جنة؟ نعم، إذا سمحت أعطينا نفسك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بدك جنة؟ نعم، إذا سمحت مالك. يلا، ما معنى أن تعطي نفسك وتعطي مالك؟ يعني أن لا تتصرف تصرفا في نفسك ولا تتصرف تصرفا في مالك إلا وفق ما يأمر ربك، لأن هذه النفس أنت بعتها لله، هذا المال أنت بعته لله، بالتالي ما تتصرف فيه إلا كما يريد هو لا كما تريد أنت. أنت تريد أن تنام فلا تستيقظ على صلاة الفجر، صح، وأنا أريد هذا، بس ربي يريد أن أقوم، وأنا بعت، وأنا أحبس نفسي على ما أكره، سأستجيب لأمره، سأستيقظ على صلاة الفجر، ولو كنت تعبان، ولو كنت بردان، ولو كنت مكسر، ولو كنت هلأ نايم قبل نصف ساعة، هو قال لي قم سأقوم، هو طلب إلي أن أتصدق، أن أدفع الزكاة، وإن كنت شحيحا بالمال، وإن كانت نفسي تضن بهذا المال، وإن كنت أجد يعني نفسي متعبا في تحصيل هذا المال، لكن هو أمرني بأن أدفع الزكاة، سأدفع، وسأحبس نفسي على ما تكره حتى أنال ما يسعد هذه النفس في الدنيا والآخرة، وهو رضا الله تعالى. فاعلموا أيها الشباب، وعلمنا أيتها الأخوات، وأنتن في طريقكن وفي طريقكم في هذا الدرب تحتاجون إلى صبر. 100% أيتها الأخت، سيأتي من يستهزئ بك لأنك ترتدين الثوب الإسلامي، 100%. إذا لهلأ ما حدا استهزأ بك، جهزي حالك، بكرة جاي مين تستهزئ بك، أو بعد بكرة أو بعد أسبوع أو بعد شهر، وأنت لابد أن تحبسي نفسك على ما تكرهين. هناك من ستقول لك أنت الآن ترتدين هذه الثياب، أنت باينك عمرك 70 سنة، بعدين ما حتتزوجي ولا حد حيخطبك وما حد حيطلع فيك، ونفسك وشيطانك يأمرك أن تستجيبي لهذه القائلة، لهذه التي تقول هذا الكلام، لهذا القائل، لكن ربك يأمرك أن تستجيبي له. مطلوب من السالك إلى الله أن يحبس نفسه على ما يكره حتى ينال ما يحب. لن تصل إلى ما تحب إلا بحبس نفسك على ما تكره. وأنت أيها الشاب المسلم المنضبط بأمر الله تعالى وشعائره وشرائعه، سيأتي من يهزأ بك لأنك تصلي، ويأتي من يهزأ بك لأنك تغض البصر، ويأتي من يهزأ بك لأنك لا تقيم علاقات غير مشروعة مع فتيات، سيهزؤون بك صراحة، سيقولون إنك لست رجلا، إنك لا تلفت انتباه أحد، إنك لن تستطيع زواجا، هكذا سيقال لكم. من قيل له هذا الأمر فليحمد الله، من لم يقل له أحد هذا الأمر جهز حالك. ومطلوب إليك أن تصبر وأن تحبس نفسك على ما تكره حتى تصل إلى ما تحب. الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين عقد بابا كله حديث عن الصبر ليقول لك أيها السالك إلى الله عز وجل أنت تحتاج إلى صبر حتى تصل إلى مرضات الله تعالى، سواء صبر في البلاء الذي ينزل بالناس وينزل بالإنسان المؤمن. لعل واحدا يظن لأنه حضر في المساجد فلن يبتلى، أو لأنه صار من المصلين فلن يتعرض لأذى، أو لأنه صار من الذاكرين فلن يسخر منه أحد، أو لأنه صار من الداعين إلى الله عز وجل فسيجد بأن الأرض أمامه معبدة وممهدة بالزهور. لكن ما هذه سنة الله تعالى في عباده الصالحين؟ الأنبياء والأولياء والأصفياء والعباد الكمل كلهم تعرضوا من الشدائد والبلايا ما يحتاجون معه إلى أطمال من الصبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. يعني إذا واحد كان منضبط بأمر الله وابتلي لا يزعل. أشد الناس بلاء، هل يوجد أحد ينضبط بأمر الله أكثر من الأنبياء؟ هل يوجد أحد يشتغل في الدعوة إلى الله أكثر من الأنبياء؟ هل يوجد أحد يرضي الله تعالى أكثر من الأنبياء؟ ثم هم أشد الناس بلاء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فالآن الإمام النووي يذكر لنا أحاديث في الابتلاء وأحاديث في الصبر. تفضل.
وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما.
سيدنا زيد بن حارثة كان يلقب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه ولد اسمه أسامة بن زيد، فصار وأسامة كان يقال له الحب ابن الحب. زيد بن حارثة كان عبدا هو في مكة، فالسيدة خديجة كانت أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه قبل النبوة، أظن عند الزواج، نعم عندما تزوجته أهدته إياه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي زيد عنده، وكان يقال له زيد ابن محمد لأنه كان التبني مشروع موجود في الجاهلية. ومرة من المرات أهله لزيد، زيد أصلا كان طفلا ثم إنه كبر، عمه وأبوه علما أن ابنهما زيد في مكة، وقد اشتراه رجل كريم وشريف في مكة إنه محمد، فلو قيل لهم لو ذهبتم إليه وطلبتموه منه. فجاء من بلدة أخرى ووصلوا إلى مكة وبحثوا، فعلا وجدوا زيدا. من هو عند من؟ من سيده؟ والله سيده محمد صلى الله عليه وسلم. جاءوا إليه قالوا: يا محمد، هذا زيد ابننا، أنا حارثة وهذا أخي، وهذا زيد ابن حارثة، ونحن نريد أن نشتريه منك، أنت دفعت ثمنه أو جاءت هدية، لمن دفع ثمنه ندفع ثمنه ونأخذ ولدنا. قال: بل نخيره، فإن اختاركما فهو لكما من دون شيء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من يختارني أحدا. فقال: والله لقد أنصفت وعدلت. وأكيد يعني واحد عبد عند إنسان جاء أبوه وعمه، وهلا ابنا خيره تروح مع أبوك وعمك؟ يا ابني لما تضلك عبد. فجيء بزيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، هذا أبوك هذا عمك، وقد جاء وطلب مني أن يعني يشترياك، وأنا أقول بأنك إن اخترتهما فأنت معهما. فقال زيد: بل أختارك يا رسول الله. اختار النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أي كرم كان يراه زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي فضل كان يراه عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلق كان يراه عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رضي أن يبقى عبدا عند محمد ولا يذهب حرا مع أبيه وعمه، فتركاه ومضيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة كان يقال له زيد مولى محمد لأنه خادمه عبده، فذهب به أمام الكعبة وقال: هذا زيد ابني، تبناه فصار فلما سمع الأب والعم هذا الموقف رضيا وسرا، فكانوا يقولون له زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن نزلت آية تحريم التبني، وقال الله تعالى ادعوهم لآبائهم، لا يجوز التبني في الإسلام. كانت هي عادة جاهلية، عادة في الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بأنه لا يجوز التبني بعد اليوم، فصار سيدنا زيد مولى عاد، هو زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلقب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحقا سيدنا زيد تزوج وأنجب أسامة، فصار أسامة الحب ابن الحب. فالحديث يرويه الحب ابن الحب عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله تعالى عنهما، قال تفضل.
قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر.
هذه أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت النبي أي بنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 7 من الأولاد، 3 ذكور و4 من الإناث، فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية، 4 بنات. فهنا أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر، هذا يسمى في علم الحديث مبهم، أي واحد من هؤلاء الأربعة؟ يأتي في روايات أخرى يذكر هذه البنت بأنها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة أبي العاص ابن الربيع. أرسلت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر، يعني هو الطفل في النزع، وأرسلت إلى جده. نعم،
إن ابني قد احتضر فاشهدنا،
فاشهدنا تعال يا رسول الله شوف هذا الموقف.
فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب.
هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يموت في حياة جده. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، أولاده 7، 6 منهم ماتوا في حياة أبيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتوا مو دفعة واحدة، واحد وراء واحد، واحد وراء واحد. يعني نحن إذا تصورنا بأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة في الدعوة والرسالة، وست أولاد ماتوا، 23 تقسيم 6 يعني بيطلع كل 4 سنوات، كل 3 سنين ونص قد يتجدد الحزن بفقد الولد على النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن موت أسباطه. الآن كمان سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت، وتسمعون بأن الأمثال تقول مو أغلى من الولد إلا ولد الولد، ثم هذا الحفيد أيضا يموت. ومن فترة مات لأخ من إخواننا ابنه الصغير عليه رحمة الله، ونسأل الله أن ينزل السكينة على أهله. فقال لي يا أستاذ أنا أريد أن أزورك، أنا وزوجتي وجدة الطفل. فجاءوا، قال إن جدته متأثرة جدا، وأرجوك أن تدعو لجدته الأخرى كمان، كمان هي متأثرة. الأب يريد أن يصبر أمه لأنه فقد ولده. الآن زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحضر ابني يحتضر. فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى. يا أخوان ضعوا هذا نصب أعينكم، كل شيء معك من أعطاك إياه؟ الله، فإذا أخذه ووقاه فالأمر أمره. نعم أنت تحب ويعلق قلبك، لكن هو صاحب العارية استرد عاريته، مالك الله أعطاك إياه، عقلك الله أعطاك إياه، ولدك الله أعطاك إياه، عافيتك صحتك الله أعطاك إياه. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى بوقت محدد، فلتصبر ولتحتسب. قولوا لابنتي هكذا لتصبر تحتسب هذا الذي حدث لها أجرا عند الله عز وجل، يحسب لها عند الله عز وجل. نعم.
فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها،
تقول أقسم عليك يا رسول الله إلا جئتني. بنت الآن تفقد ابنها أمام عينيها. نعم.
فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع.
تقعقع يعني نفسه تتردد في صدره، يحتضر سيموت الولد، الولد يغرغر. يا أخوان، الله عز وجل لا يبتلينا، ربنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، لكن الآن الجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرحم خلق الله بخلق الله، نفس ولده، نفس سبطه تتردد في صدر هذا الصبط وهو على حجر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ففاضت عيناه،
يعني امتلأت عينا النبي صلى الله عليه وسلم بالدمع.
فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟
يعني الرجال بتبكي. نعم.
فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من ساء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب.
إذن الحديث أيها الإخوة ساقه الإمام النووي ليذكر لك صورة من صور صبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل البلاء، ولعل من أشد البلاء فقد الولد، بلاء شديد، نسأل الله العافية لنا ولكم. لكن هب بأن الأمر حدث، ماذا يفعل الإنسان؟ يصبر، يحتسب، يكن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يرضى عن قضاء الله تعالى وقداره، يعلم بأن ابنه كان عنده عارية. واحدة من الصحابيات كان ابنها مريضا وأبوه خرج من البيت في الصباح والابن مريض اشتد مرضه، في النهار مات الولد. فقالت هذه الصحابية: إذا جاء أبو طلحة فلا يخبره أحد، أنا الذي أخبره. فلما جاء زوجها قال: تهيأت له وتزينت له لزوجها ووضعت له العشاء، ثم كان معها كما يكون الزوج مع أهله. قال لها وهو يتناول الطعام: كيف حال ابننا؟ قالت: هو أهدأ ما يكون. قال: فلما أصبح الصباح قالت له: إن ابنك، احتسب ابنك عند الله عز وجل. قال: تركتيني حتى تلطخت ثم قلت هذا الكلام، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الفجر قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان منها، فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فكان أن رزقه الله تعالى الأولاد الصالحين. مهما يكون من أمر، لكن ما هذه المرأة الصالحة التي فقدت ابنها ثم هي تتصور بهذه الصورة؟ يحدث يا أخوان، يحدث البلاء ينزل بالعباد، فالعبد يذكر بأن كل ما في هذه الأرض لله تعالى، كل ما أعطاك الله تعالى هو له، وكان عندك عارية احتسبه عند الله عز وجل تأخذ بذلك أجرا. هلأ طيب، إذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم على ذراعيه، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما ما يقول المسلم: يعني أنا شو مساوي لربي حتى فعل بي ما فعل؟ طيب هالولد الصغير يعني هيك، شو ذنبه حتى يؤخذ هذه الأخذة؟ طيب البلاء ما يتركني أنا دائما نازل بي وغيري في راحة وبحبوحة. يا رجل، لو تعلم الأجر الذي ادخره الله تعالى لك إذا صبرت وإذا رضيت، هناك سترضى عن قضاء الله تعالى وقدره. شاهد أيها الإخوة أن الإمام النووي ساق هذا الحديث ليذكر لنا نوعا من أنواع الصبر، وهو الصبر على البلاء. هل البلاء ينزل بالسالكين إلى الله تعالى، أو أن السالكين إلى الله عز وجل هكذا موجودون يعني في كوكب آخر يأتيهم رزقهم بكرة وعشية، تأتيهم فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. هكذا إذا كان واحد فينا يظن بأنه إذا سلك في درب الله فإن الورد سيمهد أمامه ويرش الورود أمامه ليمشي عليها، فليعلم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين نزل فيه من البلاء الشديد والله به عليم، فكان أن أرى الله تعالى من نفسه خيرا، ورفع مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصبره وبرضاه عن قضاء الله تعالى وقدره. الحديث عن باب الصبر تتمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.